بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده. هذا الباب باب العرايا، والعرايا منها ما يتعلق بأن يكون الناس محتاجين في أيام الرطب أن يشاركوا الناس في التلذذ بالرطب، ولا يكون عندهم مال، ويكون عندهم كمور باقية مكنوزة، أو يكون للشخص عريه وعيرها من النخل من حائط، ويتضرر صاحب الحائط من كثرة مجيء صاحب العرية ودخول حائطه، فيريد أن يفاوضه ولا مال نقد يشتري به. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا على خلاف بيع مثل هذه التمور، لأن بيع التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، أو كيلا بكيل. وإذا بيع التمر على رؤوس النخل بتمر لدى المشترين يكون احتمال نقص التمر الذي في النخل واردا. والنبي سأل لما عرض عليه الأمر صلوات الله وسلامه عليه، سأل أهل النخيل أهل التمور: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن البيع، ثم احتاج الناس إلى الشراء ولو لم يكن عندهم نقود وإنما عندهم تمور، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالعرايا. يعطى الشخص نخلات بحيث لا تزيد ثمرتها خرصا عن 5 أوسق، لأجل مشاركة الناس في التلذذ بالثمرة الجديدة. فحصل الترخيص على خلاف مقتضى النص الذي يقول فيه لا تبيع التمر أو لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد، مع بقية الصنوف الربوية التي قال فيها عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيد. يعني ما تكفي المثلية، لا، من المثلية والمعاطات ها وها. فإذا اختلفت هذه الأصناف صار البيع يريد أن يشتري تمرا ببر أو بشعير أو بأقط من المطعومات، جاز التفاضل أن يباع صاع من التمر بصاعين من بر أو شعير ونحو ذلك على حسب ما يكون عليه الاتفاق، لكن بشرط التبادل المباشر يدا بيد. وما يخالف ذلك في المطعومات يأتي أمر وضعه في باب السلم. كان الناس بالنسبة للعرايا ربما يعطي الواحد صاحب الملك شخصا عددا من النخلات فيريد أن يبيعها، وهو لا يصح بيعها إلا بشرط أن تجذ الثمرة، وجذها في أول بدو صلاحها قد لا يتحقق به المنفعة، ولا يسوغ بيعها. فلما تبينت الحاجة واضطرار الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيع العرايا. سميت عارية أو عارية، عارية كأنها خالية من أن تكون على وفق النخل، وإنما أصبحت ظاهرة مظهرة عن التعامل بها في ذلك. وهذا الترخيص من المصطفى صلى الله عليه وسلم هو للرفق بالناس وتسهيل أمور حياتهم، وليس لأحد أن يتجاوز ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما دام أن النبي رخص فنحن نرخص ونزيد على حسب ما يبدو لنا أن الناس يحتاجون. لا، الله جل وعلا أذن لرسوله، ورسوله إنما يتصرف، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن سواه ليس له هذا الحكم. هذه فيما يتعلق بالعرايا، إما أنها عرايا كأنها عارية عن التعامل مع صاحبتها، والخرص هو يقدر، وليس كل إنسان يخرص. الذين يخرصون النخيل والثمار من نخيل وزروع إلى آخره إنما هم أهل الخبرة في هذا الفن والشأن، الذين يغلب على الظن أن أحدهم إذا قدر أن النخلة تساوي كذا وكذا بالوزن لا تزيد عما يقول إلا بالشيء القليل، أو لا تنقص إلا بالشيء القليل، سامح فيما قد يفوق تقدير الخارص أو يقصر عنه من أجل تحقيق الرفق بالناس. فأبيح هذا التصرف، فيأتي الخارص ويقدر أن هذه النخلات التي يريدها الراغب في التلذذ بأكل الرطب مع الناس، يأتي الخارص ويقدرها مثلا بثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة، بحيث لا يتجاوز ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حدد بخمسة أوسق أو دون ذلك، يعني الحد الأقل يجوز والزيادة لا تجوز. فالخارص يأتي ويقدر، وهذا معروف حتى في وقتنا هذا، إن الخرص من العارفين بخرص النخيل يندر أن يكون واقع الحال عند صرام النخل وجذاذها مخالفا لما قدره الخارص لكثرة خبرتهم ومعرفتهم بأحوال الثمار. ولذلك لا يصلح أن كل واحد يخرص، وإنما يقدر الخرص من عرفوا بأنهم أهل خبرة في هذا الشأن.
خمسة أوسق، أحسن الله.
خمسة الأوسق هي بالموازين الوسق في حدود 120 صاع تقريبا، فتكونها الخمسة في حدود 600 صاع. هذه يندر أن يأكلها أهل بيت واحد أو أهل بيتين مثلا أو أسرة ولو كثرت في البيت يندر أن يأكلوا أكثر من ذلك في أيام الخرف. ثم الناس في السابق كانوا يعتمدون على التمور في طعامهم في أيام الخراف، لا يحتاج الناس إلى طبخ في طعام إفطار في الصباح ولا طعام غداء في النهار، قل أن يحتاج الناس إلى ذلك، وإنما أكلهم من هذه الثمار ليست لمجرد التفكه فقط، وإنما لأجل الاقتيات وحصول لذة ما يكون في الثمرة الجديد. مع أن الناس في السابق قد القليل منهم هو الذي تبقى عنده الثمار من التمور إلى أن تكون وقت صرام النخيل في السنة القادمة، القليل من الناس التي تبقى عندها البقية في خزانة التمور، وكان الناس يعتادون في خزانة التمور إعدادا أمكنة تصان فيها، وكان الناس على قدر كبير من الحاجة، وقد تغيرت الأحوال كثيرا عن ذي قبل عند أكثر الناس وإن لم تكن عند الناس جميعا.
حسن الله عليكم. الترخيص في خمسة أوسق، فما زاد فلا يجوز؟
نعم لا يجوز، النبي حدد هذا كحد أعلى، لأنه ما قال أو أكثر بل قال أو دون ذلك.
حسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
هذا فيما يتعلق بالتأبير. التأبير هو تلقيح النخيل، إناث النخل من ذكران النخيل، وهو في الغالب معروف عند الناس في وقتنا هذا الذين لهم صلة بالنخيل. تجد في القديم الحائط يكون فيه 100 نخلة أو 200 نخلة أو أكثر في حدود، قل أن تجد حائطا يضم أكثر من 300 نخلة في السابق، لأن أمور الناس كانت أمورا بسيطة محدودة. فتجد في النخل هذا يكون فيه إذ ذكر الفحال واحد أو اثنين أو ثلاثة، ويندر أن يكون في الحائط 3 فحول أو 4 من النخل. إذا بدأ النخل حمل وبدأ الطلع يتبين في النخيل، عندما ينمو هذا الطلع ويبلغ حدا معينا ينفتح الساتر للثمرة الكفار، وهو يسمى كافور أو كفار، يعني ساتر اسمه لغة بهذا الاسم من حيث اللغة، ينفتح هذا. فإذا انفتح يوضع التأبير، وخلى أن يسلم النخل سالما إلا بالتأبير. النبي لما جاء للمدينة صلوات الله وسلامه عليه، كانت مكة ليست بلاد نخل، والمدينة يثرب كانت بلاد نخيل، وجدهم يشتغلوا، قال: ما أظنه يضره لو لم تفعلوا، ففعلوا أو بعضهم أو كلهم فلم يصلح الثمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال: أنتم، أنا ما قلت لكم أن هذا لا يمنع، وإنما قلت ما أظنه ينفع، ولكن أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولا شك أن التأبير من أسباب صلاح الثمرة، وإذا لم تأبر النخلة وليس عندها فحال يمكن يأتيها من غباره شيء، بإذن الله تكون قنوانها غير صالحة، لا تكون قد تلفت النواشز اللي في أصل مربطة الثمرة في كل شمراخ، وحتى كلمة شمراخ هذه من اللغة العربية الفصيحة، سمى القنو قثل النخلة المتعثكلي أو شماريخ جمع شمراخ لغة هذه. كان فالناس يأتون بالثمر الفحال بعدما يستوي أيضا قنوع الفحل، إذا انفتح هو إذا وصل إلى حد معين ربما يفتحه صاحب النخل، إذا غمز قنوع الفحل وأحس بأن ما تحت الغامز له صوت حركة عرف أنه قد تفتحت الحبات التي في قنوع الفحل يفتح، لكن الغالب أن قنوان الفحول هي تتفتح فيؤخذ من قنوع النخلة أجزة وتوضع في قنوع الأنافي، إما أن يربط القنوع عليها أو توضع فيه بدون ربط، لكن القنو الذي لا يأتيه شيء وهو في نخلة واحدة وقد أبرت يسري عليه من غبار بقية القنوان التي أبرت، هذا هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إذا اشترى إنسان نخلا تشققت وأبرت، ونص الحديث أبرت، فهذه الثمرة ما دامت أنها أبرت فهي للبائع، لأن البائع إنما باع النخلة ولم يبيع الثمرة، إلا إذا اشترط المشتري قال اشتريت النخلة وثمرته وما فيه من ثمرات مؤبرة، فيحتاج عند تملكه إلى الاشتراء. التدليل هو ما ذكرته أنه يوضع في القنو، والعادة أن أصحاب النخيل عندما يتشقق قنو الفحل أو الفحال يجزون شماريخ القنو ثم يحملها من يتولى التأبير المعبر للنخل يحملها معه، فما وجد من قنوان الأنثى متشققا وضع فيه عددا من الشماريخ، ثم إن النخيل تختلف، بعض النخل تحتاج إلى زيادة في التأبير أكثر من بعض، فبعض النخل مثلا يكفي القنو الواحد ثلاثة شماريخ أو أربعة أو خمسة، وبعض القنوان النخيل تحتاج إلى تلقيح أكثر، وسبحان الذي صرف بين مخلوقاته وما تحتاج إليه وما يحتاج منها. والناس الذين لا يعرفون النخيل ليسوا من أهل النخيل يظنون أنه إنما يصفح عليه شيئا منها على النخلة شيئا من على فرعها من هذه القنوة وانتهى، لا، والأمر خلاف ذلك، فالتعبير هو ما يعتاده ويعرفه أصحابه القيام بهذا الشأن. هو كما هو معروف يكون في قنو الفحل الفحال مادة بيضة كأنها دقيق منعم في طحنة، ثم قد ويكون فيه في كثير من الأحوال أن فيه رائحة كرائحة شيء من رائحة مني الرجال، ولهذا يقال أنه أيضا مفيد في هذه الناحية. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتأبير النخل من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. والحديث الثاني: من باع عبدا وللعبد مال، الأصل أن التملك من صفات أهل الحرية أهل الأحرار، والمملوك لا يملك إلا إن ملكه سيده مولاه. ثم إذا ملك، ما دام أنه ليس متأهلا لأن يملك، صار إذا بيع هذا العبد فملكه لبائعه وليس للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع المشتري أن العبد وما معه داخل في البيعة فيصح. وهذا التمثيل فيما يتعلق بالعبد إنما هو ما كان الناس يملكون مماليك، والأصل في الرق إنما هو الجهاد في سبيل الله. عندما كان الناس مجاهدين، كان في الجاهلية ليس بين عندهم جهاد وإنما عندهم سبي، يسرقون أحدا ويأخذونه بالقوة ويسترقونه، والله جل وعلا حرم بيع الأحرار وبين غلظة وعظيمة عقوبة من يبيع حرا ويأكل ثمنه كما في الحديث الصحيح. لكن في الإسلام أباح الله جل وعلا للناس أن يسترقوا في جهادهم، وما توالد عن الأرقة ولم يتم له تحرير فهو يبقى مملوكا وذريته تبقى على الملكية إلى أن يتم التحرير. ثم إن الله جل وعلا جعل أسبابا كثيرة لتحرير الأرقة: ابتغاء الأجر، فإذا أعتق الإنسان مملوكا يبتغي المسلم مملوكا يبتغي بذلك وجه الله، أعتق الله بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. وكذلك في الكفارات: كفارة قتل النفس المعصومة عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان جمع الرجل امرأته وفصاهما صائمان عتق رقبة. فيما يتعلق بالظهار من ذلك كعتق الرقبة، هذه أمور إلزامية على حسب التفصيل فيما ذكره الله جل وعلا. وفيما يتعلق بالأجر والثواب فهي اختيارية، فعتق الرقبة من أفضل الأعمال. حتى إن الإنسان المسلم لا يصل إلى أن يبلغ في مجازاته لوالده أو والدته الجزاء المقابل لما لهما من حق عليه إلا أن يجد الولد والده من أب أو أم مملوكا فيقوم بشرائه وإعتاقه وشرائه، لأنه لا يملك، وإذا اشتراه عتق بالقوة ما أصر. فأسباب الحرية والإعتاق متوفرة. يوم كانت الرق متهيئا عندما كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله عندما كانوا أعزة، وأما الآن فلو كان الرق مباحا لحصل استرقاق عدد كبير من المسلمين من عدوان الكافرين، وإذا لم يسترقوهم بالبيع والشراء استرقوهم في الهيمنة والتحكم في أمورهم. ولكن مع ذلك نسأل الله جل وعلا أن يفرج للأمة الإسلامية، ولا يمكن أن يتم لها تفريج ما هي فيه من مذلة ومهانة إلا أن تعظم دينها الشرعي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يغير حال الناس من كرب وهم وذلة وقهر وخضوع للأعداء إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بأن تابوا إلى الله صدقا وأخلصوا له في العمل. ولا بد من الصبر، ما تأتي التوبة لو تابوا جميعا في ساعة واحدة ينتصروا على الكفر، لا، يحتاجون أيضا إلى أن يستعدوا لذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هنا مسألة اشتراط المبتاع، أحسن الله إليك، هل كل ما اشترطه المبتاع يحق له ذلك؟
نعم، لو فرض أن عند إنسان عبدا ومعه سيارة غالية الثمن أو رخيصة، ثم باع هذا العبد الذي معه عنده وهذه السيارة مع هذا المبتاع مع هذا العبد، أو مع ملابس إلا الملابس التي مثلها لا بد له منها، فإنها تبقى مع المملوك. ومع ذلك لو أراد المشتري أن يغيرها بأرخص منها، لأن المملوك ملكه لا يملك ولا يستطيع أن يمتنع إلا عن الشيء الذي لا يحل شرعا للمقابل. فإذا اشترط البائع المشتري المبتاع، إذا اشترط أن كل ما مع العبد من سلاح ومركب وأواني نوم وطعام وغير ذلك ومسكن أنها داخلة في البيع، دخلت فيه.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله.
هذا فيما يتعلق بالبيوع، من ابتاع شيئا لا يبيعه حتى يتم له معنى القبض، والقبض بصفته، فالطعام إذا كان لا يمكن أن يحوزه ويأخذه معه، كأن يشتري محصولا زراعيا كاملا بعد أن تم درس المحصول ووضع وضعا كاملا واشترى هذا الشخص، لا يبيعه حتى يحوزه بأن يخلى بينه وبينه، يستطيع أن يحمله أو أن يصرفه، في هذه الحالة يجوز له بيعه. كذلك عندما يجلب الطعام إلى البلد، المشتري لما يجلب على البلد لا يبيعه حتى يحوزه هو، والحوز لا يشترط أن يكون أدخله في بيته أو أن يستأجر مخزنا ليضعه فيه، وإنما أن يحوزه بحيث يكون باستطاعته أن يتصرف فيه بنقل أو هبة أو توزيع وتفريق صفقات فيه، لا بد أن يكون امتلاكه له واستيلاؤه عليه عملا يتحقق معه كامل تصرف المشتري.
أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه، أذابوه.
هذه المحرمات ذكر منها الأصنام، فلا يباع الصنم على أنه صنم، ولا يجوز لشخص أن يشتريه على شكل صنم، ولنفرض أنه ذهب إذا أراد أن يشتري على أنه ذهب لا بد أن يشتريه بعد أن يزول ما فيه من وصف اتخاذه صنما. كذلك فيما يتعلق بالشحوم، شحوم الميتة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أراد الصحابة أن يبينوا أن هذه الشحوم ليست توكل حتما، وإنما يراد أن تذاب ثم تطلى بها السفن حتى لا يحصل في السفن فساد، لأنه إذا طلعت بهذه الأدهان الودك صار يمنع انتفاخ الأخشاب وحرق وفسادها أو الصدأ في الحديد وما فيها من الربط والمسامير ونحو ذلك. فقال إنه يستصلح بها إذا أذيبت تكون في المصابيح يشعل شعلة يستضاء بها ويطلى بها السفن. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، وفي لفظ لعن الله اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم الذي حرمها ليست شحوم ميتة الذي نص الله عليه في القرآن إلا ما حمل ظهورها إلى آخره. اليهود لخبثهم ومكرهم وحيلهم الفاسدة صاروا يجملونها أي يذيبونها ثم يبيعونها ويأكلون ثمنها، وهم أصحاب حيل خبيثة ماكرة كما فعل جزء منهم لما حرمت عليهم الأسماك في يوم السبت ومنعوا من الصيد يوم السبت وابتلاهم الله جل وعلا، فصارت الحيتان يوم السبت لا تأتي إلى الساحل. صاروا يحتالون وتأتي إلى الساحل، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أسبتوا جاءت، فصاروا يحتالون إما بحفر وغيرها حتى تصيد، وفي يوم الأحد يذهبون ويصطادون، فما قتاهم الله جل وعلا إلى غير ذلك. فالنبي يحذر ما عمل اليهود، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أفعال اليهود أوسع من أيضا من البيع، فإن أم سلمة وأم حبيبة في مرض موته ذكرتا ما رأتاه في كنائس في الحبشة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح أو العبد الصالح صوروا صوره إلى آخره وبنوا عليه تلك البنايات، يعني يحذر ما صنعوا. فالنبي نهى. ثم في الحديث الصحيح الذي يعرفه عامة الناس لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو أن دخلوا دحر ضب لدخلتموه، فقال الصحابة اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غير هؤلاء، هذول هم الذين يتم اقتداء الناس دينا بهم لأنهم أهل الرسالات. فحذرنا صلى الله عليه وسلم من الاقتداء بهم فيما اشترعوه لأنفسهم، لأن الله أغنانا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله عن أن نحتاج لشيء منهم ونقتدي بأعمالهم أو بما يدعونه شرعا في شريعتهم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
هذا السلم هو المداينة، وهي كثيرا ما تكون عند المزارعين وأصحاب النخيل يحتاجون إلى نقود من أصحاب الأموال فيأخذونه النقود ببيع موصوفا في الذمة مما اعتادوا أن أملاكهم تنتجه من تمور أو حبوب، من بر أو شعير أو ذرة ونحو ذلك، وكانوا يسلمون للسنة والسنتين والثلاث ويجعلونها في نخلهم أو في زراعتهم نصا، والنخل قد يثمر وقد لا يثمر، ولم يحرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم، وإنما منعهم أن يربطوه بموقع معين، وقال من أسلف أو أسلم في شيء فليسلم بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، لا يجعله مرتبطا بحائط كذا أو محل كذا ومحل كذا، لا يكون ارتباطه مثلا يريد أن يسلم بمئة صاع أو ألف كيلو أو ألف وزن من التمور ونحو ذلك، يحدد الوصف الذي يمكن أن يتصور إذا كانت من الحبوب أن تكون من الماء القمح الفلاني أو البر الفلاني أو من الشعير، وإذا كانت أنواع هذه الحبوب تختلف نوعا ما فيحدد النوع الذي يكون السلم متعلقا به، ويحدد الأجل. وكان أهل المدينة يسلمون أو يسلفون مع ناس من الأنباط في الحبوب، فسئل الصحابي قيل لها هل تعلمون لهم أيضا؟ قال ما كنا نسألهم، وإنما نسلم في شيء موصوف يعني ما يتم عليه السلم، ولا نسألهم هل هم مزارعون أو غير مزارعين، الذي نريده نوع ما يتم به السلم أو السلف، والسلف في هذه اللغة هو معنى السلم وليس هو السلف الذي هو يعرفه العامة أنه القرض والاقتراض. فمنعوا من الإطلاق كما منع بيع حبل الحبل وأمثالها، لأنه قد يكون لما يشتمل عليه من الغرر. أما إذا وصف المسلم فيه وصفا ينضبط به ويمكن الاستيفاء على أساس ذلك الوصف صح، لكن بشرط أيضا تحديد المدة الزمنية التي يحل فيها المطالبة بما تم عليه العقد. نعم.
حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق.
هذا الحديث فيما يتعلق ببريرة التي كانت مملوكة لأناس وطلبت أن يبيعوها أن تبتاعها من تبتاع نفسها منهم تبتاع نفسها منهم كتابة، والله نص على كتابة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا في القرآن، فاتفقوا معها على أنها بكذا أوقية من ذهب، واشترطوا عليها أن تسددها في كل عام. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة والإعانة في سداد كتابتها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن قبل أهلك وسيادك أن أنقدها لهم، أي أنقد هذه الأواقي لهم نقدا والولاء لي، فعلت. فذهبت الجارية إلى أسيادها وقالت لهم أن عائشة تقول أنها ترغب أن تنقد الكتابة كاملة لكم والولاء يكون لها، فقالوا: لا، تنقد الكتابة ويكون الولاء لنا، لا نقبل. فجاءت بريرة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس، هي لما راحت تستأذن أهلها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا عند عائشة، فلما جاءت أخبرت بريرة عائشة أن أسيادها رفضوا، يقولون: لا، إذا كانت ترغب فلتنقد لنا الأواقي والولاء يكون لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخبر الناس أن الولاء لمن أعتق وليس لمن يعين المعتق على الكتابة. فلما سمع النبي هذا المقول قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، من اشترط 100 شرط فهي باطلة. ثم قام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: ما بال أقوام من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إلى آخر الحديث اللي سمعناه. فاشترط عائشة رضي الله عنها بريرة ودفعت الثمن، وصارت بريرة معتقة من عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن النبي ما قال ما قال وغضب ذلك الغضب، إلا أن أصحاب بريرة يعلمون الحكم أن الولاء لمن أعتق، لكنهم ظنوا أن الاشتراط يؤثر ويحول الولاء ممن دفع الثمن إلى مشترطه البائع، فأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبقت بريرة، وكانت بريرة مزوجة من عبد، وهي إذا اعتقت تملك نفسها، وكان حريصا على بقائها زوجة له وهي ترفض، فأراد النبي أن يشفع له عند بريرة، فقالت: لا أريده. فنصح النبي فقالت: إن كنت تأمر فالسمع والطاعة، قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا أريده. ثم فارقته. فالمملوكة إذا أعتقت وهي تحت زوج المملوك فإنها تملك نفسها، إن شاءت أن تبقى معه بقيت، وإذا رضيت بالبقاء صار ذلك ملزما لها، وإن شاءت مفارقته فهي تملك المفارقة. وهذا إنما ينظر إليه ويبحث في أمره لو كان الرق سائدا في الأمة الإسلامية، ولو كانت الأمة الإسلامية قائمة بالأعمال التي تقتضي الرق، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
هذا فيما يتعلق بالشرط في البيع. كان جابر رضي الله عنه وعن أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في قفولهم من غزوة، وكان جمل جابر قد أعي يعني ضعف، فصار في مؤخرة القافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون في الغالب خلف قومه حتى يتفقد أحوالهم وينظر في من يحتاج إلى إعانة أو إرشاد إلى غير ذلك مما جبله الله جل وعلا عليه. فسأله فأخبره أن جمله يعني، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للجمل بأن يسير سيرا جيدا وضربه بسوط معه صلوات الله وسلامه عليه، فسار الجمل جمل جابر بسرعة لم يكن يسيرها في السابق، وقال له أنا ببيعني جملك، أبدى شيئا من عدم الرغبة، فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الرغبة وباع جابر رضي الله عنه جمله على النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، يعني أوقية من ذهب، لأن لما يذكر في ذلك العهد وفي ذلك الوضع الأواقي فهي الذهب، وإذا أريد الدراهم فهي الفضة فهي دراهم. سار المدينة، صار جمل جابر مسرع، فاستثنى جابر، اشترط أن يبقى معه الجمل راكبا عليه إلى أن يصل المدينة. فلما وصل المدينة جاء جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى الثمن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه الأوقية، وأمر الدافع للثمن أن يرجح له، يعني يجعل الأوقية راجحة لا تكون على شفا. ثم لما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتراني ما كستك، يعني جادلتك وساومتك لآخذ جملك، خذ الجمل والثمن. وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يجارى فيه في كماله وحسن مقاضاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. وهذا من أدلة الناس في بيوعهم، أن يشترط الإنسان بيع الشيء، يبيع الشيء ويشترط منفعه، كان يبيع البيت ويشترط أن يسكنه لمدة عام مثلا أو أقل أو أكثر، كان يبيع دابة إلى غير ذلك، يشترط ما لا يتلف معه المبيع بحيث لا يحصل تضرر كبير. ولو فرض أنه استثنى وتضرر كان من حق المتضرر أن يطالب بالنقص الذي نشأ عن الانتفاع به، وهذا يخالف بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة لا تصح، لكن هذا اشتراط من البائع على المشتري، وقد يكون اشتراط، قد يكون أيضا اشتراط على المشتري في أمر آخر كما في قصة البراء بن عازب. وارد البراء اشترى أشياء، اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه اشترى، فاشترط البراء أن يخبر أهو أبو بكر بما سأل الاخبار عنه بهذا الشرط وما طلب منه أبو بكر. نعم
حسن الله عليكم. ننبه سيارة كامري رقم اللوحة باد، سيارة كامري باد 8066، قد أغلق على أحد السيارات، أرجو من التكرم بالخروج لإخراج سيارته. حسن الله عليكم. وعن أبي هريرة
السيارة المسلم لا يؤذي ولا يؤذى. إذا كان صاحب السيارة سيارته الذي سمعناه بالمكبر ينبغي لصاحبها أن يحرص على دفع الضرر عن الآخرين.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها.
هذه من البيوع والأمور المحرمة. أولا البادي الحاضر للبادي، وقد مر شيء من هذا. النبي نهى أن يقوم إنسان من أهل القرى والأمصار بتولي بيع ما يجلب على البلد. إذا جلب ذلك الشيء الذي يراد بيعه وصاحبه يريد أن يبيعه في يومه، لا يحل لأحد أن يقول له: دعه عندي وأنا أسوقه لك، وقد يقضي حاجته. إذا كانت البادي حاجة يريد أن يشتري قد يقرضه ليستفيد هو. النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي. البادي هو الذي يأتي من البادية، أو يكون من أيضا من القرى التي ليست ذات أسواق ويريد أن يسوق بضاعته وما يريد أن يقدم به في البلد التي أسواقها عامرة في البيع والشراء. فالنبي نهى الخبير من أهل المدن أن يتولى البيع للوافد بالبضاعة أيا كانت، وبين صلى الله عليه وسلم السابق قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لو أن إنسانا ما باع السلعة إلا بأقصى ما تساويه قد ترتفع الأقيام على الآخرين. فإذا باع بما يسر الله وربح المشتري صارت الأمور التبادلية بين الناس من أسباب تألفهم ومن أسباب نمو تجاراتهم. كذلك فيما يتعلق بالنجش، هو الحاضر بعد النجش.
نعم.
النجش والإثارة، كان الإنسان ينجش هذه الأشياء بدل ما تكون هابطة ترتفع وهو لا يريدها، لكنه يريد أن ينفع صاحب السلعة أو أن يضر بالراغب في شرائها وهو لا يريد. هذا ارتكب أمرا محرما عليه فلا يحل، والعقد لو تم على هذا المقتضى يكون عقدا باطلا إلا إذا تراضى الطرفان على إقراره وقبوله، لأن الأمر يخصهما. وهذا كثير وقوع بين الناس، يأتي إنسان عنده سلعة أو مكان يريد أن يستأجره، فيأتي آخر ويقول: عندي لك محل أحسن من هذا وأقل أجرة. هذا المنع إذا حصل هنا نوع توافق بين البائع الراغب في البيع والراغب في الشراء، أو بين الراغب بالتأجير والراغب بالاستئجار. أما بمجرد يأتي الشخص يطلب سلعة ما ويسأل عن السلع ويقول: أحد عندي سلعة بكذا إلى آخر، فهذا ليس معه. لكن إذا شعر أنه لو لم يتكلم اشترى هذا الراغب هذه السلعة التي عند فلان، لا يحل لهذا أن يقول: لا، أنا أبيعك مثلها بأقل ثمن منها، أو أبيعك أفضل منها بنفس الثمن إلى آخره. فهذا النجش المحرم. حتى ولو كان الإنسان أراد أن يضر الآخرين ويريد أن لا مانع لديه أن يشتري إذا أراد أن يضر أهل السوق أو الراغبين في الشراء. قد تأتي بضاعة فيتقدم شخص يريد أن بيعها فيأتي شخص ويرفع الثمن، وكلما سيمت رفع، هو لا يريده وإنما يريد حرمانهم، هو بهذا التصرف يكون قد ارتكب أمرا محرما. كذلك بالنسبة للخطوبة، لا يخطب أحد على خطبة أحد. شخص علم أن فلان خطب بنت فلان فيذهب إلى فلان ويقول لا سمعت أنكم كذا أرغب بما أن تزوجون ابنتكم ونحو ذلك، هذا إذا توقع أنهم استراحوا لخطوبة الخاطب. أما مجرد الخطوبة ولن يظهر ما يشعر أنه محتمل أن يتم القبول فلا حرج، إلا أن هذا يكره. أما إذا خطب وهو يعرف أنهم وافقوا فإن هذا العقد عقد الجديد عقد باطل، حتى ولو لم يتم عقد. كذلك فيما يتعلق
المرأة تسأل طلاق أختها،
المرأة لا يحل للمرأة إذا خطبها رجل وهذا ذو زوجة أخرى أن تقول لا مانع، لكن بشرط أن تطلق فلانة، هذا أمر محرم. إذا أرادت وقبلت التزوج به فتترك أمر الثانية، وأما أن تقول لا مثلك يرغب فيه لكن أنت عندك زوجة ولا يمكن تطلقها وإلا لا أقبل، فإن هذا عمل محرم لا يحل. ولو فعلت إن لم يقل أن هذا بمثابة الزنا فإنها حرية ألا تفوز بأي توفيق، نسأل الله الهداية.
قال المصنف رحمه الله
بيّن كأنما هي في تريد أن تكثي صحفتها، أي ما يكون سبب عيشها واستقرارها عندما تطلب من الراغب بها أن يطلق زوجته، كأنما هي تسعى لإكفاء صحفتها وإذ إذهاب ما رزقها بسبب هذا الشرط الفاسد السيء. نعم.
وهذا الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب أحسن الله عليك، هذا الشاهد المؤلف عندما ذكر في باب الشروط هذا الشاهد
يصح. نعم شاهد الله
أحسن الله عليك شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
هنا في الحديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، لكن البر بالبر إلا هاء وهاء ومثلا بمثل، وهو لا شك لا لم يغلب عليه هذا، ويعني بنفس الموضوع السابق مجرد هاء وهاء ما يكفي في المتماثلين، يعني ذهب مستعمل بذهب لم يستعمل لا يكفي إلا أن يكون أيضا وزنا بوزن، أو بر لا يخفي أنه هوهاء، لابد أن يجتمع في الصفقة المثلية وزنا بوزن يدا بيد، أي هوهاء، كأنه يقول هاك ما معي ويقول الآخر هاك ما معي، أي خذ لابد منه. أما بالنسبة للذهب الورق فإنه إذا قيل الورق فالمقصود فيها الفضة، هي التي تسمى ورق، فهي لا يشترط فيها تماثل بالوزن، وإنما الشرط التبادل في الحال، ولذلك يؤخذ هذا أيضا ولو بدون هذا الحديث يؤخذ من حديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أي هذه المواد الربوية إذا كان يدا بيد. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
هذه أمر تأكيدية، قل لا تشفوا يعني لا تزيدوا، يعني يبيع الشيء ولا تشف يعني لا تزيد على التماثل، لا يباع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا أي لا تزيدوا شيئا، وكذلك ورقا بورق أي فضة بفضة، وسائر الأصناف الربوية إذا بيع بعضها من جنس واحد ببعض فلا بد من شرطين: التساوي إن كانت مكيلة كيلا، أو إن كانت موزونة وزنا، والتعاطي بحيث لا يتفرقان إلا وقد حاز كل طرف ما كان راغبا في أخذه بديلا عما دفع. هذه أمور مع الأسف يحصل غلط في كثير من الناس، يأتي الشخص ويشتري شيء من هذا النوع هذا، ثم يقول: الآن ما معي بقية المبلغ، آتيك فيها مساء أو صباحا أو غدا، يريدون أن تتم الصفقة. لا، حتى ولو كانت المسافة قريبة لا يتم البيع إلا هذا. ولذلك لما حصل شخص من الصحابة في المدينة يريد أن يصرف دنانير بدراهم، وافق أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقال: حتى يأتي خازننا من الغابة، الخازن الذي عنده المبلغ الذي يمكن يدفع في المصارفة الدراهم لصاحب الذهب. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، عين الربا، لا تفترقان حتى يتم بينكم التعاطي. يحصل كثير من هذا فيما يتعلق ببيع النساء وشراء الذهب في الأسواق، فيحتاج الواحد فيما يتعلق بأهله وبيته أن يبين لهم عدم جواز التفرق في هذه الصفقات إلا عند تمام أعمال التبادل، يدفع هذا ما يريده ثمنا ويأخذ ما يريد ما يطلبه من السلع، وبدون ذلك لا يتم بينهما بيع ولا يعتبر. ومن أراد أن يتساهل فهو يتجرأ على ارتكاب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز،
يعني يأتي واحد يريد أن يحتاج إلى صرف، يريد أن يأخذ 100 ريال يتصدق ببعض النقود، ولكن ما معه شيء، يقول: أنا أعطني 100 ريال أم ريال وأنا سأعطيك بال100 ريال ذات 100. لا يحل أن يعمل بهذه الطريقة أو غير ذلك. ولكن ذكرت هذا الصرف لأنه في بعض الناس يحصل هذا في بعض الأماكن، يريد الواحد يعطيها الفقير 5 ريالات أو 10 وليس معه إلا 500، والذي يريد أن يسهل له الأمر ما عنده ما يقابل 500 كاملا، فيقول: ليس عندي مثلا إلا 100 ريال أو 150 أو 200، أعطيك إياه وأشوف 500 وأسدد لك. هذا أيضا من الصرف المحرم بهذه الطريقة.
أحسن الله إليكم، استأذنكم في عرض بعض أسئلة الإخوة. هذا السائل يقول: هل في حديث بريرة رضي الله عنها دليل على جواز البيع بالآجل، أي بيع السلعة آجل مع زيادة في سعرها؟
هذا ما يسمى بالكتابة، المملوك إذا أراد أن يشتري نفسه من أسياده يسمى بالكتابة، وهو مملوك ما بقي عليه درهم. هذا الفقه يقول عنه هو قن ما بقي عليه درهم، يعني حتى يسدد جميع الكتابة. فهذه مكاتبة وليست بيعا، إنما في ظاهرها إذا سدد لهم الأسياد هذا المبلغ من الثمن المقدر أو العمل المقدر، قد يكون الشخص مملوكا فيشترط المالك أن يقوم ببناء هذا البيت، وقد يكون المملوك حاذقا بالبناء فتهيئ له، أو قد يكون يغرس كما في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه لما أراد أن يبيع أن يشتري نفسه من اليهودي تم الاتفاق بينه وبينه على غرس فسيل النخل، وقصة معروفة. لما أراد قال النبي لا تبدأ حتى أحضر صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر. فهذه الكتابة ليست في حكم البيع، ما دام أن المملوك لم يسدد الوفاء فهو على أصل الملكية، والتبعات التي تكون وتترتب عليه إنما هي على سيده حتى يتم سداد ما عليه. فبريرة لما رأت عائشة رضي الله عنها أن تدفع عنها ودفعت، صارت بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها. ولذلك لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام قال على ما أرى في البيت لحماً؟ قالوا لا بلى، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، والنبي لا يأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو على بريرة صدقة ولنا من بريرة هدية.
أحسن الله لك. إذن جواز بيع الآجل بزيادة في السعر؟
لا شك منها، وين كان بعض الناس يمنع هذا الشيء يقول أن هذا له شيئا من دخل في حكم الربا، لكن الصحيح أنه لو أن الناس يمنعون لا يبيعون شيئا بثمن مؤجل لتعطلت كثيرا من مصالح الناس. فيجوز للإنسان أن يبيع ما يساوي 100 ب120 مثلا بأقساط منجمة محددة. وكلمة المنجمة عند الأولين إذا طلع النجم الفلاني حل قسط كذا، والنجم الفلاني وهكذا، يعني على قصدهم في ذلك تحديد المدة الزمنية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يبيع السلعة الواحدة بسعر يتفاوت بين الناس مراعيا حال بعضهم من فقر وغنى؟
إذا كان يبيع عنده سلع، ولنفرض أنه يبيع فرش أو ألحفة أغطية، لا يبيع على الذين وسع الله عليهم إلا اللحاف ب100، وإذا جاءه الفقير باع عليه ب50 أو 90. هذا من الإحسان إلى الآخرين. كذلك إذا كان السعر عنده لا يبيع إلا بهذا السعر، لكن بعض الناس يتسامح ويخفض له ما دام عن طيبة نفس فلا حرج في ذلك، ويدخل في باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز بيع الذهب المستعمل بالذهب الجديد مع الفرق، وذلك لأن المستعمل منها متهالك؟
بشرط أن يكون الوزن وزن الذهبين واحدا، لا يكون هذا المتهالك أزيد لكن لأنه فقد الصنعة فيحتاج إلى ذهب أكثر، لأن هذا داخل في حكم ولا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. وإن أجاز بعض العلماء قال أن الصنعة يكون لها شيء من الحق، لكن يسهل على المشتري بأن يشترى منهما معه من ذهب ويباع عليها ما يريده من ذهب آخر.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بيع جرام ذهب حلي بجرام ونصف ذهب خام؟
هذا نفس السؤال السابق. لا يصح بيع الذهب المصنع بذهب تبرا، يعني حال كونه تبر لم يصنع، إلا وزنا بوزن.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان مع شخص مبلغ 100 ريال وأراد شخص أن يستبدلها بفئة العشرات 10 ريالات وبقيت 10 ريالات فقط، أي سلمه 90 ريالا، فقال هذا ولم يكن معه 10، فقال: هذه في ذمتك دينا حتى أتيك في وقت لاحق لأخذها، هل يجوز هذه الحالة؟
لا يجوز. إذا أراد يقترض اقتراض منه، وهذه تحصل للأسف، خاصة وربما تحصل في الحرم، يأتي الشخص يبي يصدق لن يدفع مبلغا كبير وليس معه سبب، فيريد أن يقترض من أحد، يقترض يريد صرف، فيقع في المحذور. ينبغي أن الإنسان يحذر الوقوع في الأشياء المحرمة.
حسن الله إليكم. هل من بيع الحاضر بالباد أصحاب وكالات السيارات للشركات الأجنبية؟
لا، هذه غير شيء، هذه تختلف، هذه الشركات الأجنبية. أما إذا جاءت الشركة الأجنبية بالسيارات تريد أن تجلبها في البلد وتبيعها وتنصرف راجعة إلى بلادها، فهي داخلة في حكم الحاضر والبادي. ولكن إذا كانت الشركة المنتجة تتعامل مع متعهد يتولى استلامها وحفظها وعناية بها وبيع كل ما يراد بيعه في وقته عند الشراء على حسب ما يتفق، كالحال التي تقع الآن في الوكالات التي تكون ممثلة لبعض الشركات المصنعة، فهذه لا تدخل في هذا الشيء.
أحسن الله إليكم. لو اشترى صاحب العرية الرطب بتمر، هل يجوز له أن يبيعه على شخص آخر أو يبيع جزءا منه؟
لو فعل لصعب منعه، لكن الأصل أن التقيد بأصل السبب الذي من أجله رخص في العراية ينبغي أن يعتنى بذلك بحيث لا يتجاوز.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يقوم بعض الأشخاص في بعض الجهات الحكومية كالجامعات وغيرها بالتفاهم مع مزودي التجهيزات المكتبية وغيرها التي تشتريها تلك الجهات الحكومية منهم بصرف نسبة من القيمة الإجمالية للمشتريات حتى يتم إرساء هذه الصفقة مع المزود، هل هذا يجوز؟
كيف؟
يعطونهم، يلزمونهم بصرف نسبة من القيمة الإجمالية للمشتريات.
اللي يلزم بالنسبة من أيهم؟
حتى يتم إرساء هذه الصفقة عليهم.
اللي يطلبهم بهذا الشيء المشتري.
نعم، الذي الآن الشركات التي تقدم تريد أن تجلب هذه الأجهزة لهذه الجهة الحكومية، تشترط الجهة الحكومية أن تعطيها مبلغ لكي ترسي عليها صرف نسبة من القيمة الإجمالية للمشتريات حتى يتم إرساء هذه الصفقة لها.
اللي تطالب بهذا المقدار نفس الشركة،
نفس الجهة الحكومية.
الجهة الحكومية
لا.
إذا اتفقت هي على أمر لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شراء وأكل شحوم ذبائح اليهود؟
الأصل في ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى الحل، إلا إذا علم ما هي كيفية الذبح، كان تكون بالصاق أو بالخنق وامثال ذلك، فما جهل فالأصل الإباحة فيه، لأن ما ذكره الله وطعامهم حل لكم، ليس المقصود البر والشعير وهذه الأشياء، وإنما المقصود فيهم الذي إنما يحل بعمل هؤلاء، فذبائح الكتابيين الأصل فيها الحل، إلا ما علم أنه ذبح بطريقة لا تحل بها الذبيحة، كما أن ذبائح المشركين من شيوعيين ومشركين عباد الأصنام أو عباد القبور لا تحل ذبائحهم إلا إذا تولى ذبحها من تحل الذبيحة بذبحه. فمثلا إذا كان جزار يستغيث بالحسين ويدعوه، ف فرج كربنا، أو علي رضي الله عنهما، أو غير هؤلاء من الأموات أو الأحياء الغائبين، فهو بهذا العمل يقوم بعمل شركي لا تحل الذبيحته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك. نريد توضيح مسألة طواف الوداع إذا خرج الحاج أو المعتمر إلى جدة ولم يطف طواف الوداع بنية الرجوع إلى مكة، هل عليه دم أم لا؟
إن كان هذا من سكان مدينة جدة فعليه دم، وإن كان هذا لم يسافر وإنما يريد يقضي حاجة في جدة كحجز للطائرات وغير ذلك ثم يعود، فهو إلى الآن ما قفل ما نفر. وإن كان فقهاء يصرحون بأنه إذا راح مسافة تقصر في مثل الصلاة يكون قد نفر، لكن الصغير لم ينفر. النبي يقول كان الناس، يقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفس. واللفظ الآخر لابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت في هذا الحديث، إلا أنه خف عن الحائض والنفس. وأما كونه يقول كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يقصد أن أهل الجبال ينفرون إلى جبالهم، وأهل نجد يتوجهون إلى نجدهم، وأهل الشمال كذلك، وأهل تهامة، فأمروا أن يكون آخر عملهم طوافهم بالبيت.
حسن الله إليكم. يقول حججت لهذا العام وفي أول أيام التشريق خرجت من منى ولم أعد إليها إلى الساعة 2:30 فجرا، أي بعد منتصف الليل، فهل علي شيء؟
إذا كنت ما عدت إلى الساعة 2:30 بدون أي سبب فأنت في الحقيقة قد أخللت بمبيت ليلة 11، أليس 11؟
نعم.
وأما إذا كان ذهبت لتقضي الحج والطواف إلى آخرة فعاقك عوائق ولم يتيسر لك فلا شيء عليك.
يقول بعد طواف الوداع لم أتسنن ركعتين بعد إكمال الطواف، فما حكم ذلك؟
ركعتا الطواف ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، من صلاها يكون أدرك أجرها إن شاء الله، ومن لم يصليها لا شيء عليه، هي من النوافل إلا أنها من النوافل المؤكدة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول يا شيخ ما رأيك بما يحدث في منتدى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في جدة من اختلاط وغيره ودعوة إلى قيادة المرأة وغيرها بحجة أن خديجة رضي الله عنها كانت عندها تجارة؟
لا شك أن هذا منكر وعمل قبيح وسيء، ومن أقبح أيضا ما فيه ما تحدث به الموظف في هيئة مكة، وما تحدث عن فيما يتعلق بالاختلاط وغير ذلك، وهذا مما يؤسف له. وأرجو أن الجهة المسؤولة لا تترك مثل هذا الشيء، ثم أن تصريح مثله بفتاوى هي مخالفة لما صدر من ولي الأمر أن لا يفتي إلا من يكون مؤهلا للفتية مما نص عليه في الأمر الملكي، فهو في حد ذاته هم أساءوا إلى خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أساءوا إليها في هذا العمل السيء، لو كانت حية ما رضيت بهذه القبائح. ثم نفس الشخص الذي يدعي وهو غير الغامدي، نفس صالح كامل، لأن قرأت ما كتب الجريدة، إذا صحت نسبتها إليه فهو أيضا جرأة على القول في شرع الله مع عدم الأهلية في ذلك. لكن لا أعتقد أن الجهات المسؤولة والله الحمد تغفل حتى لو لم تصدر عقوبة ظاهرة، لا تترك مثل هذه أن تمر بهذه الجرأة السيئة الحمقى، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نحن اليوم أحسن الله إليكم في آخر يوم من أيام هذه السنة وهذا العام، فترد كثير من الأسئلة، منها ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟
ليس لذلك أصل بتاتا. ثم العام الجديد لم يكن عرف أن أول السنة أول يوم من محرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد أبي بكر الصديق. فالتحديد هو تحديد اصطلاحي من الصحابة رضي الله عنهم، وأجمع عليها المسلمون حقيقة، مع أن الهجرة لم تكن إلا في شهر ربيع. فالتاريخ إنما هو اصطلاحي، وربطه في الهجرة بالسنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو لا شك أنه ربط لبداية حال الأمة الإسلامية من وضع إلى وضع آخر. لكن الثانية في الأشياء التي يراد منها أن ذلك قربة من القرب يحتاج إلى نص صريح من المشرع صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لشيء من ذلك أبتة.
أحسن الله عليكم. أيضا هذا يسأل يقول: ما حكم ختم العام بعمل صالح كاستغفار ونحو ذلك بما ترد إلينا من رسائل الجوال؟
ينبغي للإنسان أن يختم كل يوم ذلك اليوم بالاستغفار والتوبة، ولا يكتفي يقول بالله الليلة هذه هي ليلة واحد من شهر محرم من عام 32 400 ألف، لا يجب أن يكون كذا. لا، تعهد نفسك كلما أمسيت تذكر ما تذكر من ذنوب فاستغفر الله وتوب منها، وتذكر ما تذكر من إحسان وبر فاسأل ربك أن لا يكون آخر بر تقوم به، وأن لا يكون آخر عمل تلتمس به مرضاة ربك جل وعلا. ثم الليلة هذه ليست ليلة الاثنين ولا ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة، يعني ليست لها مزية كبيرة في خلال الأسبوع.
أحسن الله إليكم. يسأل:
هي ليلة، إذا صحت ليلة أول يوم محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم.
وبالمناسبة، لكن ما يأتي يوم عاشوراء لا إن شاء الله اجتمعنا مرة ثانية
إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم نزع الخف؟ هل يكون سببا لانتقاض الطهارة؟ نزع الخف، مجرد نزع الخف هل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا مسح على الخف وقدمه ثم نزع الخف فهذا في الحقيقة يعتبر من نواقض الوضوء. يعني هذا الخف الذي مسح عليه ونزعه كأنه لم يمسح، لأن الممسوح عليه قد زال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا منكر قد انتشر.
هناك من يقول بخلاف ما قلته الآن أنا، لكن يعتقد أن هذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هذا منكر قد انتشر بين الناس وقل الإنكار فيه، وهو مما عمت به البلوى، ألا وهو حلق اللحية، فهل هي كبيرة من الكبائر؟ أحسن الله إليكم، وما توجيهكم حيال ذلك؟
أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم تسامح وتساهل في أمر اللحاء وحلقها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من حديث يقول: أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، والحديث الآخر: أعفو اللحاء وجزو الشوارب. فنجد الشوارب لها أكثر من وضع. النبي ذكر أن الأعاجم يوفرون شواربهم ويجزون لحاهم، وأمرنا أيضا بمخالفتهم. فلا شك أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكب منهيه أنه يكون قد ارتكب معصية. لا شك أن المعاصي تختلف، منها كبائر ومنها أكبر كبائر. والنبي ذكر لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وفي لفظ أخبرهم بأنها الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك. فالكبائر كثيرة، أعظمها الشرك بالله جل وعلا. ثم إنه أيضا لا صغيرة مع الإصرار. صغائر الذنوب إذا استمر الناس وساروا عليها قد تنقلب كبائر، وقد يكون تكاثرها سببا في مرض القلب أو عمل بصيرة. فالإنسان إذا وقع في ذنب لا يقول ينبغي أن يقول الناس كلهم يفعلون هذا الشيء، لا، أحسن وإن أساء الناس، أزجر نفسك عما لا يليق وإن تجرأ الناس عليه. فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين في كل مكان.
آمين. أحسن الله إليك يا شيخ. أحسن الله إليك.